السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي في جامعه في كتاب الدعوات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: باب منه. حدثنا ابن أبي عمر العدني الإمام أنه قال: حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن عبد الملك بن عمير، وهو عبد الملك بن عمير ثقة تغير بأخرته وكان يدلس أيضا، عن ربعي بن حراش التابعي الجليل عن حذيفة بن اليمان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام بدون قيد ليلا أو نهارا وضع يده تحت رأسه، وفي رواية أخرى تحت خده، هكذا وضع يده تحت خده. فسبحان الله، كنت أقول أن الخد الإنسان إذا كان يده طويلة فيكون، بعض الناس قال يدي ما تصل، وأيضا فيه حكمة كما قالوا أنه لا ينام الإنسان هكذا، ينام حتى يتنفس، فوضعه تحت الخد هكذا سبحان الله يجعله مقمح شوية، يعني رافع رأسه هكذا على المخدة، وليس يكون ضاغطا على حلقه، فخده أو تحت رأسه، لكن الرواية جاءت تحت خده أيضا صحيحة. فكان إذا أراد أن ينام وضع يده تحت رأسه، ثم قال: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك أو تجمع عبادك أو تبعث عبادك، كلاهما جاء وهو صحيح إن شاء الله. تأتي الرواية أيضا، هذا فيه عبد الملك ابن عمير ثقة تغير ويدلس أيضا، وسفيان الثوري لم يذكر ممن روى عنه قبل الاختلاط، سفيان بن عيينة، أما سفيان الثوري قالوا أنه سمع منه قبل الاختلاط كما يأتي ذكره. سفيان بن عيينة لم يذكر ممن سمع منه قبل الاختلاط، فالذي يقتضي الإسناد أن يكون ضعيفا، إلا أنه يأتي من طريق آخر وهو: اللهم قني عذابك يوم تجمع وتبعث عبادك. قال: حدثنا أبو كريب، ثم قال وقال: أخبرنا إسحاق بن منصور وهو السلولي، وليس إسحاق بن منصور الكوسج، هو طبقته متأخرة، هذا من الطبقة التاسعة. إسحاق بن منصور هو السلولي، الترمذي رحمه الله بيّن لنا، وهو صدوق، عن إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق، وهو أيضا ثقة أو صدوق، عن أبيه أبو إسحاق السبيعي، عن أبي إسحاق إبراهيم ابن يوسف، يوسف ابن أبي إسحاق ثقة، عن أبيه أبي إسحاق وهو عمرو بن عبد الله السبيعي، عن أبي بردة وأبو بردة بن أبو موسى الأشعري رضي الله عنه من التابعين الأجلة، عن البراء ابن عازب، يعني هناك عن حذيفة وهنا عن البراء ابن عازب، والإسناد صحيح أو حسن لذاته، فيكون حديث البراء شاهدا لحديث حذيفة ابن اليمان الذي فيه شبهة عدم سماع عدم الملك عبد الملك ابن سفيان الثوري من عبد الملك ابن عمير في حالة الضبط، ربما يكون سمع بعد الاختلاط، لكن يذهب تذهب هذه الشبهة بالطريق الثاني أو بالحديث الثاني الذي هو شاهد له، عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوسد يمينه عند المنام، بمعناه ثم يقول رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. فالحديث صحيح، وينبغي لطلبة العلم أن يرتبوا هذه الأذكار المباركة إن لم يعملوا فمن يعمل، فينبغي أن يكونوا على عزم في استعمال هذه الأدعية المباركة. نعم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وروى الثوري هذا الحديث عن أبي إسحاق عن البراء. فإذا عن أبي إسحاق عن أبي بردة، عن أبي في الرواية السابقة يوسف بن أبي إسحاق عن أبيه، عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن البراء. وأبو إسحاق في الرواية المذكورة الآن روى عن البراء بواسطة أبي بردة بن أبي موسى الأشعري، لكنه قال وروى الثوري، ثوري في موضع يوسف بن أبي إسحاق، قال روى الثوري هذا الحديث عن أبي إسحاق عن البراء لم يذكر بينهما أحدا. ورواه شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة ورجل آخر عن البراء. ورواه إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد وليس عبد الله بن بريدة عن البراء. وعن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله أي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وأرى كل حال أبو إسحاق كثير الشيوخ أيضا، فلا مانع أن يكون سمع أولا بواسطة ثم سمع عن البراء وهو تابعيون أيضا، روى عن علي وغيرهم. نعم. عن أبي إسحاق عن ليس فيه إسرائيل آخر شيء، رواه شريك هكذا شريك، هو شريك بن عبد الله النخعي يكون، أيا كان على كل حال يعني عندنا إسرائيل، عندكم هذه النسخة أنا رأيته لكن يعني عرفت. فهل ذكر في الشرح أنه شيء يخالف ويشرع أو كذا أنه في نسخ أيا كان سواء كان شريك في شرع يقول إسرائيل، وهو ما أشار إلى أن في أنه كان يجتهد في وما عنده مخطوطة إلا واحدة الشارح، لكنه كان يحاول أن يذكر الروايات عند الآخرين أيضا، ولذلك يبدو أنه والله أعلم ليس عن طريق شريك إنه عن طريق أبي إسحاق. فالحديث يدور في آل إسحاق أبي إسحاق السبيعي والله أعلم. إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد عن البراء، وعن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله. هنا يحتاج أن نقول أن كله صحيح فيما سبق إن شاء الله، لأن الرواية تدور في بيت آل أبي إسحاق، لكن روى عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله إذا كان نظر في إسناد الأخير أبو إسحاق عن أبي عبيدة فيكون هذا الإسناد ضعيفا حسنا لغيره لأجل الروايات السابقة، لأن أبا عبيدة عن عبد الله وابن مسعود لم يسمع من أبيه شيئا كما هو مقرر عند أهل الحديث، فيكون ضعيفا للانقطاع إلا أنه يتقوى بالرواية السابقة، فيقال رواية أبي عبيدة عن عبد الله رواية أبي إسحاق عن أبي عبيدة يكون حسنا لغيره، والباقي كله حسن لذاته بذاته. نعم. يقول هنا وعن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله مثله. وأخرج هذه الرواية ابن ماجه في سننه، وهو على كل حال صحيح بمجموع الطرق، وليس رواية أبي عبيدة عن عبد الله يكون صحيحا لذاته. نعم. ثم قال باب منه: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن وهو الدارمي رحمه الله أنه قال أخبرنا عمرو بن عون، عمرو بن عون ابن أوس السلمي من الثقات الأثبات، أنه قال أخبرنا خالد بن عبد الله له لقب خاص الطحان من الثقات الأثبات أيضا عن سهيل عن أبيه، وهو سهيل بن أبي صالح، وأبو صالح هو ذكوان، سهيل عن أبي صالح عن أبي هريرة درب معروف وعده بعضهم من أصح الأسانيد من أصح الأسانيد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا أخذ أحدنا مضجعه أن يقول مزجعه أو مزجعه، ضجع يضجع فيكون مزجع، وبعضهم يقول مزجع ضجع يضجع من باب فتح يفتح فيقول مفتح وليس المفتح، إلا إذا كان ضجع يضجع فيكون مضجع إذا كان يأتي. لكنه هنا مضجعه نقول إن شاء الله أن يقول، إذا أخذ أحدنا مضجعه أن يقول اللهم رب السماوات ورب الأرضين وربنا ورب كل شيء وفالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيتي، أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء، والظاهر لم يقل هنا وأنت الظاهر، والظاهر فليس فوقك شيء والباطن فليس دونك شيء، يعني ليس بعدك شيء، وقيل أنه ليس دونك شيء يغيب عنك، أنت الباطن أي العالم بباطن الأمور ليس يغيب عنك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر. من الأدعية المباركة الإنسان ينبغي أن يدعو لنفسه، والدين على كل حال أهميته معروفة، إذا مات الإنسان وعليه دين فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر الناس بترك الصلاة على الميت حتى تحمله أبو قتادة رضي الله عنه. وأغنني من الفقر، نعم الفقر الذي لا يجد الإنسان أن يأكل ويشرب ثم يكون فيه وأولاده أيضا خاصة، لأنه إذا كان ما هو وحده ربما يعني يعيش ولو يأكل ورق الشجر، لكن إذا كان الأولاد وكذا فيكون فيه حسرة والكمد والحزن والهم أكثر. أغنني من الفقر، نعم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وينبغي للإنسان أن يدعو الله تبارك وتعالى. جاء في بعض الأحاديث وهو ما وجدته صحيحاً كما ربما يكون، لكن معناه صحيح. كاد جاء رجل فشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، كاد الفقر أن يكون كفراً، كاد الفقر أن يكون كفراً بي، فيكون الفقر قد يوديه إلى الكفر. والمرأة التي ألجأته السنون المجدبة، تذكرون من الثلاثة الذين آواهم الغار، ما كانت تمكن نفسها للفاحشة، لكن لما ألجأته السنون المجدبة واحترق بطنها من الجوع مكنت، الله أكبر. فلذلك ينبغي للإنسان، نعم. وبهذه المناسبة كان عند بعضهم كتاب جمهرة ابن دريد، وكان كلفا بها كتاب جمهرة، فجاءه الفقر فباعها، فوضع فيه ورقة قال: أنست بها حولا، إيش هي؟ إيه، على كل حال قال: أنست بها دهرا ثم بعتها، اللهم صل على، كنت متذكر أنست بها دهرا ولكن بعتها، ولقد طال وجدي حولها وحنيني، نعم، ولقد طال وجدي حولها وحنيني، ولو وما كان ظني أنني سأبيعها، ولو خلدتني في السجون ديوني، ولكن لضعف وافتقار وصبية، ولكن لضعف وافتقار وصبية صغار عليهم تستهل جفوني، فقلت ولم أملك سوابق عبرة، مقالة مكوي الفؤاد حزيني، وقد إيه نعم، فقلت ولم أملك سوابق عبرة، مقالة مكوي الفؤاد حزيني، وقد تخرج الحاجات يا أم مالك ودايع من رب بهن ظنيني. فالحاجات والفقر ينبغي هنا موجود ما شاء الله. أنست بها 20 حولا وبعتها، لقد طال وجدي بعدها وحنيني، وما كان ظني أنني سأبيعها، ولو خلدتني راكين، ولو خلدتني في السجون ديوني. فقلت على كل حال نعم. فالحاصل أن الإنسان يعني لا يقدر أن يسفر في بعض الأحيان، والنبي صلى الله عليه وسلم لا شك كان يخرج لأهله قوت سنة، لكن كانوا صابرين محتسبين، فكان ينفق على الناس، وكانت تمضي عليه شهور ولا توقد نار في بيت آل محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. هنا معنى فليس قبلك شيء واضح وليس بعدك شيء واضح، والظاهر فليس فوقك شيء، أي فوق ظهورك، ويكون المقصود منه أنت العالى، ربي العالى، وهو فوق العرش. والباطن الذي أي الذي حجب أبصار الخلائق عن إدراكك، يعني الباطن بحيث أنت أنك حجابك بنور حجابك حجبت أبصار الخلائق عن إدراك. فليس دونك شيء أي لا يحجبك شيء عن إدراك مخلوقك، ليس دونك شيء لا ينفلت من مؤاخذة الله تعالى أو من علم الله تعالى أي مخلوق، اقضي عن الدنيا الآخرة. ثم قال باب منه حدثنا ابن أبي عمر وهو العدني المكي رحمة الله عليه، قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن ابن عجلان عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه. ابن عجلان هو محمد بن عجلان، وترجموا فقالوا إن أحاديثه مختلطة عن أبي هريرة، أحاديث عن أبي هريرة مختلطة هكذا وصفوه. فهنا قاله الذهبي وغيره أيضا، لكن بعضهم حسن حديثه مطلقا عن ابن عجلان عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه. هنا حديث ابن عجلان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من فراشه ثم رجع إليه فلينفضه بصنفة إزاره، وفي رواية أخرى بداخلة إزاره، صنفة أي جزء من داخلة إزاره 3 مرات، لأنه قد لا يتيسر له أشياء أخرى، وإذا كان أشياء أخرى فينفض بها. إذا ثم رجع إلى فراشه فلينفضه بصنفة إزاره 3 مرات، فإنه لا يدري ما خلفه عليه بعده. ما خلفه عام، قد يكون هو الشيطان إبليس، وقد يكون هناك بعض الحشرات وبعض الحيات أو العقارب أو شيء. فهذا يدل على أنه ينبغي للإنسان أن لا يتهمن في مثل هذا. نعم، ما خلف عليه بعده. فإذا اجتجى فليقل باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. فإذا استيقظ فليقل الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكره. هذا الحديث انظروا ماذا قال في الحاشية، قال صحيح، هذا نقلا عن الشيخ الألباني، قال صحيح دون قوله فإذا استيقظ فهو حسن، يعني فإذا استيقظ فليقول الحمد لله الذي عافاني من جسدي. أنا تتبعت الروايات ما وجدت عند البخاري ومسلم إلا في أن طريق هذا الطريق، وجاء عن طريق آخر عند البخاري من طريق عبيد الله جزء بدون جزء فإذا استيقظ، يعني تحفظ به عبادك الصالحين، عند مسلم أيضا كذلك، عند مسلم عند البخاري من طريق عبيد الله بن عمر عن سعيد المقبوري، عبيد الله بن عمر العمري الثقة، وعند مسلم عن سهيل عن أبيه عن خالد الطحان عن أي نعم بدون ذكر نعم عن جرير عن سهيل عن أبيه سهيل بن أبي صالح بدون ذكر فإذا استيقظ. فجعلوا قال الذهبي خرج له مسلم أي ابن عجلان 13 حديثا كلها في المتابعات، لكنه حسنوا حديثه، ويكون هذا الحديث هذا الجزء فإذا استيقظ فليقول الحمد لله الذي عافاني، هذا الجزء هو عن طريق ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة، أما الجزء الأول فهو عند البخاري ومسلم وغيرهم أيضا. نعم. قال وفي الباب عن جابر وعائشة وحديث جابر في الحقيقة قال أنه ينظر من أخرجه، وأخرجه النسائي وغيرهم وغيرهم، وأيضا قالوا أنه صحيح بفضل الله تعالى. فيكون هذا الجزء، كل هؤلاء ذكروا هذا الجزء الأخير أيضا، فإذا استيقظ فليقل الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكره. نعم، هذا من سبحان الله له معاني كبيرة جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم ما علم خيرا لأمته إلا أخبره. فهناك قد يكون الناس سبحان الله ينامون ثم لا يقومون، أو ينامون أعفاني في جسدي، ينام وقد قام وقد أصيب بالشلل وغيرها وغيرها. وأن كان هناك بالحقيقة دائما ننبه الإخوان، خاصة كل ما جاء في ديننا فهو لصالح المسلم في الحقيقة، خاصة من صلى الفجر بجماعة كان في ذمة الله تبارك وتعالى. وهناك بعض يعني نحن لا نؤمن بتحقيقات الغرب إلا أنه موافق لما جاء، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، موافق لما عندنا. فهم قالوا يعني درسوا بلاد في بلاد كثيرة، فوجدوا أن الشلل الذي يأتي أو الجلطات التي تأتي في للإنسان ما بين الساعة الخامسة إلى الثامنة في الغالب، سبحان الله، هم قالوا هكذا. وأنا اثنين ثلاثة سألت الذين كانوا حولنا، واحد قال لي مولانا ادعو لأن أخي أصيب بالجلطة قبل يومين. قلت في أي وقت جاء؟ قال ساعة الخامسة والنصف، سبحان الله. والثاني يقول ساعة السادسة. فالحاصل أنه قالوا أنه يعني في هذا الوقت في الغالب. ما هو الحل؟ قالوا الحل أن يقوم الإنسان الساعة الخامسة ويشرب الماء ويتحرك ويمشي وكذا شوية، وبعد ذلك ينام لا يضره، شوف سبحان الله. فهذا الحمد لله من فضل صلاة الفجر أيضا من الله تبارك وتعالى، ينبغي ألا نتكاسل في هذا. نعم، قال أبو عيسى هذا حديث أبي هريرة حديث حسن، وروى بعضهم هذا الحديث وقال فلينفضه بداخلة إزاره، بداخلة إزاره. هنا يقول قال الجزري داخلة الإزار طرفه وحاشيته، وهو معنى الذي صنفه. قال صنفة الثوب كفرحة، وصنفه وصنفته أو صنفته حاشيته أي جانب كان، يعني بصنفة إزاره بطرف إزاره. كذلك داخلة الإزار طرفه وحاشيته من داخل، وإنما أمره بداخلته دون خارجته، لأن المعتزر يأخذ إزاره بيمينه وشماله فيلزق ما بشماله على جسده وهي داخلة إزاره، ثم يضع ما بيمينه فوق داخلته. يعني كأنه يقول جزء منه يضع لها هكذا، وجزء منه اليمين فوق اليسار، فيكون ساترا له. فهذا صار داخلة إذا كان اليسار ينفث به هكذا. فسروا على كل حال، المقصود على كل حال أنه لا شك السبب أنه ينفضه إذا كان هناك شيء آخر، خاصة أن الإنسان يكون هناك مثلا المنديل والطويل وكذا، فينفضه نفضا جيدا يكون أفضل ولا شك فيه. نعم، ولا يستهين بهذا الأمر. نعم، لا يدري ما وقع في فراشه بعدما خرج منه من تراب أو قذات أو هوام. قال النووي معناه أنه يستحب أن ينفض فراشه. لماذا يستحب؟ نعم، لماذا لا يقول إذا قام أحدكم ثم رجع فلينفضه؟ واللام للأمر، والأمر للوجوب على كل حال فيما يظهر، لأن هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو معلل أيضا، ومعلل لأنه فيه لا يدري ماذا خلفه. قال النووي معناه أنه يستحب أن ينفض فراشه قبل أن يدخل فيه، لئلا يكون قد دخل فيه حية أو عقرب أو غيرهما من المؤذيات وهو لا يشعر، ولينفض ويده مستورة بصنفة إزاره، سبحان الله. يقول لئلا يحصل في يده مكروه إن كان شيء هناك، إذا كانت الحية وكذا لابد يكون يلفه وهكذا حتى إذا لدغته فلا يسل. يعني هذا على كل حال شيء معقول. على كل حال فالذي يظهر أنه يعني يجب على الإنسان أن يحافظ على نفسه إذا كان يخاف من هذا النوع، فيكون قد يكون واجبا والله أعلم. نعم. باب ما جاء في من يقرأ القرآن عند المنام. قال حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد البغلاني أنه قال حدثنا مفضل ابن فضالة، مفضل ابن فضالة الرعيني المصري من الثقة الفضلاء، عن وقيل، وقيل بن خالد الأيلي من الثقات، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة، كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ قل هو الله أحد، جمع كفيه يعني هكذا والله أعلم، أو هكذا أيا كان الجمع الكفين بحيث هكذا أو هكذا أكثر شيء، فينفث فيهما صلى الله عليه وسلم فللتعقيب. الآن السؤال هل هو ينفث في الأخير أم ينفث في الأول؟ فالحديث الذي جاء سياقه هكذا كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم للترتيب والتراخي نفث فيهما فللتعقيب أيضا فقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ رب الفلق وقل أعوذ رب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. هنا جاء ذكر كل ليلة، ولذلك أدت هذه الكلمة العلماء غير واحد قالوا أن هناك عندما يأوي الإنسان إلى فراشه جاءت أذكار كثيرة، منها ما جاء بقيد الليل ومنها ما جاء بدون قيد الليل، وقد يأتي إلى فراشه في النهار، فالذي جاء في قيد الليل لا يفوته في الليل، ولا يلزم عليه أن يقرأ هذه التي جاء في قيد الليل في النهار، فإذا جاء للقيلولة أيضا أو في النوم في الصباح وبعدما غاب فينبغي أن يقرأ الأذكار الأخرى التي ليس فيه ذكر الليل، اللهم قني عذابك، لما جاء فيه ذكر الليل، كذلك أشياء أخرى. أما سورة السجدة وكذا الذي جاء فيه، جاء فيه أيضا ذكر الليل، فليجعل أو يخص هذه التي جاءت بالخصوص ذكر الليلة فيجعلها في الليلة خاصة، ويزيد ما شاء الله من الذكر، وجاء في بعض الروايات أنه يذكر الله تعالى حتى يغشاه النوم فينام أيضا ولا ينام ساكتا، وربما يدور في باله أشياء، ربما يطير نومه، لكنه إذا شغل نفسه بالنوم فقد يكون ما كمل بعض الأدعية ونام لا بأس فيها، نعم كما جاء في الحديث يأتي إن شاء الله. ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه وجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. الحديث وهذا في طريقة هذا الذكر ومسح الجسد وغيره، لكن ننظر ماذا قال بعض العلماء فقرأ فيهما ذكر ولا ما ذكر. ظاهر الحديث قال المذهري في شرح المصابيح، ظاهر الحديث يدل على أنه نفث في كفه أولا ثم قرأ، وهذا لم يقل به أحد. عجيب، لماذا لم يقل به أحد؟ يعني يقول ظاهر الحديث يدل على أنه نفث في كفه أولا ثم قرأ وهذا لم يقل به أحد، ولا فائدة فيه. سبحان الله، بهذه الصراحة الحديث وهذه والترتيب والألفاظ تدل على هذا، لا يمكن أن يقول لا يقول به أحد، ولعله سهو من الراوي، هذا هو كله لعلات، هذه فيها علات. نعم، ينبغي ألا نتهم الرواة الثقات وهم أثبات بفضل الله تعالى. والنفث ينبغي أن يكون بعد التلاوة ليوصل بركة القرآن إلى بشرة القارئ والمقروء له، وأجاب الطيبي عنه، يعني هذا المذهري قال هذا وأجاب الطيبي عنه بأن الطعن في مساحة روايته لا يجوز، كيف والفاء فيه مثل ما في قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فالمانع جمع كفه ثم عزم على النفس أو لعل السر في تقديم النفس فيه مخالفة السحرة. أي نعم انتهى. وفي رواية البخاري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نفث في كفيه بقل هو الله أحد وبالمعوذتين جميعا. قال الحافظ يقرأها وينفث حالة القراءة، يبدأ بهما ينفث حالة القراءة الذي جاء فيه في رواية البخاري في الحقيقة لا يخالف أنه هناك الذي أنه جمع كفيه، فإذا قال يوم فإذا نزل فالمعنى في كفيه عزم على النفس أو لعل السر في تقديم كذا. وفي رواية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نفث في كفيه بقل هو الله أحد، هكذا جاء. لكن هذا بقل هو الله أحد ماذا يعني؟ نفث بعد قراءة قل هو الله أحد يكون تفسيره أنه جمع كفيه ثم قرأ ثم بعد ذلك مسح بسائر جسده، هو الذي ينبغي تفسير ما جاء في رواية البخاري. مما جاء هنا لا ينبغي أن يقال إنه قله يقرأ ثم بعد ذلك ينفث. نعم يبدأ يمسح بهما وما أقبل من جسده، وعند البخاري في الطب ثم يمسح بهما وجهه ما بلغت إيداه من جسده. قال حدثنا وهو معنى واحد، ما بمعنى واحد لا ما جاء في الأخير، إنما هو في رواية البخاري إذا روى إذا أوى إلى فراشه نفث في كفيه بقل هو الله أحد. ماذا يعني بقل هو الله أحد؟ يعني يقرأ قل هو الله أحد وغيره ثم نفث؟ لا يظهر هذا، نقول هذا فيه إمكان على ما جاء بالتفصيل فيحمل هذا المجمل على التفصيل، والله أعلم. نعم. ثم قال باب منه قال حدثنا محمود بن غيلان أنه قال أخبرنا أبو داود وهو الطيالسي أنه قال أنبأنا شعبة عن أبي إسحاق عن رجل عن فروة بن نوفل، رجل مبهم لم يعرف، فيكون إذا انفرد فليكون الحديث ضعيفا، لكن الرواية جاءت من طرق أخرى عن فروة بن نوفل أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله علمني شيئا أقوله إذا أويت إلى فراشي، فقال اقرأ قل يا أيها الكافرون فإنها براءة من الشرك. فإذا يضم هذا إلى ما يقرب من الآية الكرسي وغيرها وغيرها، وليس النفس إلا في الثلاثة موجود، فإذا قرأ هذا فقد يكون الله أعلم جائزا ثم يمسح سائر جسده. قال شعبة أحيانا يقول مرة وأحيانا لا يقولها، إيش معنى؟ يعني هل مرة واحدة يكفي؟ فإنها يقول أحيانا لا يقولها. فإذا فروى ابن نوفل هذه الرواية جاءت فقال إذا أويت إلى فراشي فقال اقرأ قل يا أيها الكافرون مرة، وبعض الأحيان لم يذكر مرة. الرواية في الحقيقة حسنه العلماء لأجل أن جاءت هذه الرواية عند الحاكم أيضا، وحتى الشوكاني رحمه الله في تحفة الذاكرين أيضا حسنها، لكني ما وجدت له متابع والله أعلم. عن أبي إسحاق عن فروة مباشرة نعم، لكنه على كل حال إذا قالوا أنها فيه رابي ضيف انظروا اقرأ إسناد جريري، ما هو كذا جريري هو إياس الجريري وهو مختلط بارك الله فيك. نعم، ولذلك لم يعتمدوه أن هذه الرواية تكون هي الأصل فيها، لأن فيه الجريري مختلط ولم يدر من متى سمع منه صاحبه. أنا أذكر هذا الشيء على كل حال. فإذا كان حاكم وغيرهم كلهم حسنوا هذه الرواية، لكن المبهم إذا كان أو مبهم هو أشد من المجهول أيضا لم يعرف أو لم يذكر اسمه فضلا أن يعرف حاله، فإذا كان ثبت أن أبا إسحاق يروي ولقي فروى ابن نوفل فهنا وهو صحابي، فروى ابن نوفل الأشجعي صحابي رضي الله عنه، فإنها براءة من الشرك. نعم. قال هذا أصح، انظروا ماذا قال، من أين جاء به موسى ابن حزام عن فروى ابن نوفل، انظروا عن أبي إسحاق عن فروى ابن نوفل عن أبيه نوفل أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا أصح، هذا أصح معناه هذا الإسناد هو الأصح، ولا يلزم أن يكون صحيحا إذا كان ما قبله فيه ضعف. فالرواية الصحيحة قال حدثنا موسى ابن حزام وهو الترمذي قال أخبرنا يحيى بن آدم وهو ابن سليمان القرشي عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن فروى ابن نوفل وأنا أبيه. فروى ابن نوفل نفسه مختلف في صحبته، أما نوفل عن أبي إسحاق عن فروى ابن نوفل عن أبيه نوفل هو من الصحابة المعروفين أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه بمعناه وهذا أصح، فإذا ثبت الإسناد. قال أبو عيسى وروى زهير هذا الحديث عن أبي إسحاق عن فروى ابن نوفل عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن فروى ابن نوفل عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، وهذا أشبه وأصح من حديث شعبة، وقد اضطرب أصحاب أبي إسحاق في هذا الحديث، وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه، وقد رواه عبد الرحمن ابن نوفل عن أبيه، وعبد الرحمن هو أخو فروى ابن نوفل. قال حدثنا هشام، قال حدثنا هشام ابن يونس وهو هشام ابن يونس بن وائل ثقة الكوفي قال أخبرنا المحاربي، محاربي من هو؟ محاربي عبد الرحمن ابن محمد المحاربي صدوق وفيه تدليس، عن ليث هو ليث ابن أبي سليم ابن الزنيم ضعيف ما متفق عليه، عن أبي الزبير عن جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ بتنزيل السجدة وبتبارك. قال أبو عيسى هكذا روى سفيان الثوري وغير واحد هذا الحديث عن ليث عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، وروى زهير هذا الحديث عن أبي الزبير قال قلت له سمعته من جابر قال لم أسمعه من جابر إنما سمعته من صفوان أو ابن صفوان. وقد روى الشباب عن مغيرة ابن مسلم عن أبي الزبير عن جابر نحو حديث ليس. فهنا الإمام الترمذي قد ذكر لنا أن له متابعات ليس بن أبي سليم إن كان ضعيفا فقد جاء من يفافقه وهو صفوان ابن أو ابن صفوان، هذا ابن صفوان وهو من رجال مسلم، صفوان ابن عبد الله بن وهو ثقة وثقة هذا. ورواية زهير عند البغوي في الجعديات وعند ابن عساكر من طريق صفوان ابن أبي صفوان، فإذا إذا كان مداره إذا كان ليس مداره على ليس بل تعباه ثقة والبقية ثقة أيضا فالإسناد يكون صحيحا، وهو أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ بتنزيل السجدة وبتبارك أي تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير سورة الملك. الحديث صح في هذا. قال الطيبي حتى غاية لا ينام، حتى لا ينام حتى، فمتى كان ينام؟ إذا كان قرأ، ويحتمل أن يكون المعنى إذا دخل وقت النوم لا ينام حتى يقرأهما، وأن يكون لا ينام مطلقا حتى يقرأهما، والمعنى لم يكن من عادته أو كل سنته الشريفة صلى الله عليه وسلم النوم قبل القراءة، فتقع القراءة قبل دخول وقت النوم أي وقت كان. ولو قيل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأهما بالليل لم يفد هذه الفائدة. قال القاري والفائدة هي إفادة القبلية، ولا يشك أن الاحتمال الظاهر أن الاحتمال الثاني أظهر لعدم احتياجه إلى تقدير يقضي إلى تضييق، كأنه يقول أنه لا يخص بأنه عند النوم إذا أوى إلى فراشه فكان يقرأ، من الممكن أن يكون من بعد العشاء قبل أن ينام يقرأ صلى الله عليه وسلم. هذا قول له. وحديث جابر هذا أخرجه أحمد والبخاري في الأدب المفرد وغيره وغيره، وقال صحيح. وقد وقال المناوي: وتعقب بما أن فيه اضطرابا. وقوله إنما سمعت من صفوان، فهذا الاضطراب إن شاء الله مرتفع إذا كان صفوان أو ابن صفوان، كلاهما يعني بكلا الاسمين كان مشهور منه. فعبد الله بن صفوان ابن صفوان، عبد الله صفوان ابن عبد الله ابن صفوان أو ابن صفوان، كلاهما واحد إن شاء الله، ولا يتطرق الضاف إليه إن شاء الله. أي هنا قال إذا أويت إلى فراشي، في هذه الرواية لا، في رواية في مسألة، شوف الحديث إن شاء الله، أظن في موضوع في آية الكرسي أظن جاء في وليجعلهن آخر ما، شوفوا الله. نعم. إيه يعني على سورة قل يا أيها الكافرون، ما ينبغي خلاف فيها، الخلاف في مسألة تنزيل السجدة وتبارك، إنما هو إذا أويت إلى فراشك، هذا قد يكون يقيد بأنه قل يا أيها الكافرون يجعل آخر شيء لا شك به، لكن الكلام تنزيل السجدة وغيرها إن شاء الله ما فيها خلاف إن شاء الله. قال ثم قال: حدثنا صالح بن عبد الله، صالح بن عبد الله الباهلي الترمذي ثقة، أنه قال: حدثنا حماد بن زيد الإمام المعروف عن أبي لبابة وهو مروان الوراق البصري قال: قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ الزمر وبني إسرائيل. سبحان الله. فهذه كلها من الرواية الصحيحة، ويحتمل أن يكون لا ينام كما قالوا هناك في تنزيل السجدة، يعني ما بين صلاة العشاء وقبل أن ينام، من الممكن أن يكون يقرأ، وليس بلازم أن يكون على بعد إيوائه على الفراش. قال أبو عيسى: أخبرني محمد بن إسماعيل قال أبو لبابة، هذا اسمه مروان مولى عبد الرحمن بن الزياد، وسمع من عائشة، سمع منه حماد بن زيد وهو ثقة. نعم. ثم قال: والله إذا كان الإنسان عنده همة إن شاء الله فكله هو، لكن لا شك أنه طالب علم قد يكون معذور، لكن الذي يقضي الليل عند التلفزيون وغيره نقول له أبذل جهدك في هذا، ما عندك شغل، لكن الطالب يبخل لا شك في وقته. نعم. الذي قالوا أنه كان لا ينام حتى كذا، فيكون موضعه من بعد العشاء إلى أن يأوي إلى فراشه، فيأخذ قبل أن يأوي إلى فراشه هذا الشيء والباقيات الصالحات التي هي مقيدة بأوائد فراشه. أنا أقول أن جدي رحمه الله، الحمد لله الذي يعني كانوا على السنة تماما بفضل الله تعالى، وكان الجد يقرأ، والقرية عندنا مفتوحة كذا شارع، وعلى أكثر من يعني يمكن 800 متر، وكان يقرأ وهو على الفراش والناس يسمعون، يقول حاجي صاحب ما نام إلى الآن، يعني الناس يسمعون هناك، فالحمد لله ما كان ينام إلا يقرأ هذا، وهو حافظ الحمد لله ومحافظ له. ولما مرض الطبيب قال لا تقرأ، فكان يعصيه ويقرأ، ما يترك إلا يقرأ الحمد لله، وربنا يوفقه. الكسل قد يكون يقعد الإنسان والخوف، لكن مثل هذه ينبغي للإنسان أن يعمل فيه عزيمة إن شاء الله، ويقدر حتى آخر حياته لما أغمي عليه ترك، وإلا الحمد لله. فنقول يعني هناك ناس بفضل الله تعالى الذي ليس عنده شغل نقول يقرأ كله، لكن طالب علم قد يكون له عذر، حسناته من هنا إن شاء الله قد يعني يستبدل بكذا، لكنه يلعب ويعني يضيع وقته ثم يقول لا يمكن قراءة هذه الأشياء كلها، فليس له عذر. نعم. لا، كان لا ينام كان يدل على استمرار، كان إذا دخل على الماضي يدل على حصول الفعل قبل زمن، وأما إذا كان يدل على المضارع فيدل على الاستمرار، هذا أكثر ما جاء في فقه اللغة. لكن قد يكون إذا دل أنه كان يترك أو كذا قد يكون لك عذر. علي رضي الله عنه حينما قال له النبي صلى الله عليه وسلم هو وفاطمة، قال لا تتركوا حتى لا تناموا حتى تقرأوا تسبحوا وتكبروا وتحمدوا، فقال القائل وقال فما تركت هذا منذ سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ولا ليلة الصفين، قال ولا ليلة الصفين. فالإنسان مهما كان في شغل إذا كان يرتب هذه الأذكار على نفسه إن شاء الله يقدر، إنما يحتاج لعزيمة. طيب، يقول حدثنا علي بن حجر وهو السعدي أنه قال أخبرنا بقية ابن الوليد. بقية ابن الوليد ابن صائد هذا حمصي صدوق لكنه كثير التدليس عن الضعفاء، كان يدلس عن الضعفاء وأحذفهم، عن بحير ابن سعد. هنا صيغة التدليس عن بحير ابن سعد وهو السحولي الحمصي. نعم، وهو لا بجير خطأ، بجير ما يوجد، انظروا بجير ما يوجد، إنما هو بحير، بحير ابن سعد السحولي الحمصي، عندنا بجير نعم مكتوب وهو خطأ. عن خالد ابن معدان، خالد بن معدان الكلاعي وهو ثقة، عن عبد الله بن أبي بلال وهو الشامي، إلا أنه مستور لم يعرف حاله ثقة أم ضعيف أو كذا. ففيه علتان في هذا الإسناد، وهو تدليس بقية بن الوليد وكون عبد الله بن أبي بلال مستورا غير معروف في العلم. عن الإرباض بن سارية الصحابي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرأ المسبحات، حتى يقرأ المسبحات ويقول فيها آية خير من ألف آية. ما معنى المسبحات؟ الآيات التي جاء، الصور التي جاء فيها سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. يقول هذه ما هي الصور، كم صورة؟ لا ما شاء الله. فيكون هذا كله لا شك أنه يعني يأخذ وقت طويل، لكن الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرأ المسبحات ويقول فيها آية خير من ألف آية، هذه ضعفها العلماء وهو ضعيف، لكنه ما أدري كيف حسن في الحاشية، قال حسن هو ما وجدت أنه راجعته فلم يذكر فيه، وقال في فضائل القرآن، فضائل القرآن ضعفوه أيضا الذين حققوا كتب فضائل القرآن، موجود هذا. نعم، قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. نعم، حسن غريب. يقول هنا وقد وقع في النسخة الأحمدية عن عبد الرحمن بن أبي بلال وهو غلط، فإنه ليس في الكتب الستة راو يسمى بعبد الرحمن بن أبي بلال، وقد أورد الترمذي هذا الحديث في أواخر فضائل القرآن بهذا السند، وفيه عن عبد الله بن أبي بلال عن عبد الرحمن بن أبي بلال بدلا لا عبد الرحمن، وقد تقدم شرحه. نعم، ثم بعد ذلك يقول نعم هو ضعيف مداره على الضعف الله أعلم. نعم، فيكون تحسينه لا يتأتى. نعم، قال حدثنا محمود، باب منه حدثنا محمود بن غيلان من الثقات المعروفين، قال أنه قال حدثنا أبو أحمد الزبيري اسمه محمد بن عبد الله بن الزبير الزبيري ثقة، أنه قال حدثنا سفيان عن الجريري، سفيان هو الثوري، عن الجريري، جريري هو سيد بن إياس ثقة، اختلط قبل موته بثلاث سنين. وشوفوا هل تجدون أنه سمع منه، لكن السفيانان الذي نعرف أن السفيانان سمع منه بعد الاختلاط، بعد الاختلاط سفيانان، سفيان ابن عيينة وسفيان الثوري، هنا الثوري سمع بعد الاختلاط. نعم، فيكون الحديث حقه أن يكون إذا لم يكن هناك له متابعة الشواهد الضعيف، وهو هذا هو. قال سعيد بن إياس الجريري، سعيد بن إياس الجريري قال حدثنا سفيان عن الجريري عن أبي العلاء بن الشخير، علاء بن الشخير وهو يزيد بن عبد الله بن الشخير، العلاء بن الشخير وهو يزيد بن عبد الله بن الشخير أبو العلاء، عن رجل من بني حنظلة، عن رجل مجهول أيضا أو مبهم، قال صحبت شداد بن عوس في سفر وهو صحابي رضي الله عنه، فقال ألا أعلمك ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن نقول اللهم إني أسألك الثبات في الأمر. أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من حديث ابن عون، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن علي رضي الله عنه. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أزهر الصمان عن ابن عون عن محمد بن عبيد، محمد عن عبيدة محمد، ما هو الفرق بين الرواية الأولى؟ محمد بن يحيى أزهر الصمان، وهنا أبو زياد أبو الخطاب عن أزهر، فتابعه ولا يحتاج إلى متابعة، لكنه ما دام جاءت عنده من طريق آخر فذكر. قال جاءت فاطمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو مجلا بيديها، فأمرها بالتسبيح والتكبير والتحميد. هذا